أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من عرض الأدلة الأربعة لإثبات إفادة المعاطاة للتمليك، شرع في المناقشة في هذه الأدلة. أما الدليل الأول وهو السيرة، فقد تقدم البحث فيه مفصلا. وأما الآيتين وهما آية حل البيع وآية التجارة عن تراض، فإن الاستدلال بهما كان مبني على وجود الملازمة بين حلية التصرف فيما انتقل إلى الشخص وأخذه وبين الحلية الوضعية والصحة والنفوذ. وقلنا أن الدليل كان يدل بالمدلول المطابقي على الحلية التكليفية للتصرفات، وادعيت الملازمة الشرعية بين هذه عليكم السلام، بين الحلية التكليفية وبين الصحة، وكان الاستدلال مبني على هذه الملازمة بينهما. وحاصل المناقشة التي ذكرها المصنف أنه لا وجه لدعوى هذه الملازمة، لأنه لا يخلو إما أن تدعى الملازمة العقلية وإما أن تدعى الملازمة الشرعية، أي أن حلية التصرف من أول الأمر تلازم الملكية من أول الأمر، إما بدعوى الملازمة العقلية أو الشرعية، وكلاهما باطل. أما الأول فمن الواضح أن العقل لا يحكم بالملازمة بين حلية التصرف من أول الأمر وبين الملكية من أول الأمر، غايته أن العقل يقرر أحد مطلبين: المطلب الأول أن العتق والواط والإيصاء والبيع، هذه التصرفات التي ادعي أنها تتوقف على الملك بلحاظ إدراك العاق، بلحاظ حكم العاق، يقول العاق يمكن أن يدعى التخصيص، فإن هذه الأمور أحكام اعتبارية، ولا مانع من القول بأنه لا وطأ إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، يستثنى من هذه الأحكام ما لو انتقل، بل انتقلت العين إلى الشخص عن طريق التعاطي بعد حكم الشارع بالإباحة، فالعقل لا يمانع أن يقرر أن يقول بأنه حتى لو لم تحصل الملكية يجوز الوضع تخصيصا لهذه الأدلة، بغض النظر الآن عن دعوى الملازمة الشرعية. وإما أن يقرر العقل بأنه لو أصر على الحفاظ على مسألة لا وطأ إلا في ملك، بحيث إن الحكم لا يخصص، نلتزم بالملكية
حين حصول الوطء أو قبيل حصول الوطء بآن ما، لكي نحافظ على دليل لا وطأ إلا في ملك، فلا موجب لدعوى الملكية من أول الأمر، بل قبيل آن التصرف، قبيل آن التصرف تدخل العين، تدخل هذه الجارية في ملك الواطئ، فيكون الوطء في ملك. إذن إذا رجعنا عليكم السلام ورحمة الله إلى الدليل العقلي، إلى العقل، فإن العقل إما أن يرفع اليد عن إطلاق لا وطأ إلا في ملك، وإما أن يحافظ على هذا الدليل ويقول نتحقق الملكية الآن الآنية، وهذا كاف في الحفاظ على لا وطأ إلا في ملك. فلا ملازمة بين ثبوت إباحة التصرف تكليفا من حين التعاطي وحصول الملكية من حين التعاطي. إذن الملازمة العقلية مفقودة. وإما أن يدعى الملازمة الشرعية، أي أنه صحيح العقل لا يرى الملازمة، ولكنه بحسب الشارع فإن الشارع يرى أن هذين الحكمين متلازمين، أن الحكمين متلازمان، أي الحكم بحلية التصرف من أول الأمر بحسب نظر الشارع يلازم الملكية من أول الأمر. فالجواب على ذلك واضح، فإنه إنما تعرف الملازمة الشرعية عن طريق دليل من إجماع أو آية أو رواية، ولا يوجد في المقام ما يدل على ذلك. نعم قد نسلم الملازمة في البيع باللفظ، في البيع بالصيغة، فإنه هناك إجماع على أن إباحة التصرف الثابتة من أول الأمر في مثل هذا العقد يلازم الملكية من أول الأمر. وأما إذا جئنا إلى المعاطات فإنه لا إجماع على أن الإباحة من أول الأمر تساوق الملكية من أول الآن. كيف؟ وقد ذهب المشهور من علمائنا، بل كان هو بحسب ما وصل إلينا محل الاتفاق من القدماء ما عدا المنسوب إلى الشيخ المفيد، أنهم يقولون بإباحة جميع التصرفات ومع ذلك لا يقولون بالملكية من أول الآن، فكيف تدعى الملازمة الشرعية؟ بل أن المشهور بل ذهبوا إلى العكس فقالوا بإباحة جميع التصرفات بحسب الظاهر من إطلاق كلماتهم، فلم يفصلوا مع أنهم التزموا بعدم شنو الملكية من أول الأمر، فكيف يدعى أن هناك ملازمة شرعية؟ إذن لا ملازمة بينهما لا بالعقل ولا بالشرع. إذن الاستدلال غير تام، وغاية ما يمكن أن يستدل به، غاية ما يمكن أن يقال أنه نلتزم بالملكية الآنية جمعا بين دليل إباحة جميع التصرفات وبين لا وطأ ولا بيع ولا عتق إلا في ملك، جمعا بين الدليلين نلتزم بالملكية الآنية ما لم نخصص أصلا دليل لا وطأ إلا في ملك. فإننا بين خيارين تفتين في الجمع بين الدليلين، يدور الأمر بين شيئين، إما أن نحافظ على لا وطأ إلا في ملك بحيث نقول لا يقبل التصرف عرفان، حينئذ لا بد أن نلتزم بالملكية الآنية، وإما أن نقول لا وطأ إلا في ملك، لا اتقى الله في مك من الأدلة الشرعية القابلة للتصرف عرفان، ليس فيها لسانها ابن عن التصرف، فحينئذ يقال لا وطأ إلا في مك، لا عد إلا فيما انتقل إليه بالتعاطي المقصود منه التمليك مع 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 إمضاء الشارع لجواز التصرف مع إفادته لإباحة جميع التصرفات. هذا تمام الكلام في الإشكال حول الاستدلال بالآيتين. ثم يرجع مرة أخرى ويحاول أن بل يعمق الاستدلال ويناقش. نحن نقرأ هذا المقدار، وكيف بل الله وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية، هذا تقدم بالأمس. اللهم إلا أن يقال إنهما يعني الآيتين لا تدلان على الملك. ظاهر هذه العبارة نفي أصل الملكية، وبعد ذلك سينقل عن كلام اللهو كلام المسالك الملكية الآنية. فنحن إما أن ننفي أصل الملكية ولو الملكية الآنية، وإما أن نسلم بالملكية الآنية، وعلى كل حال لا نسلم من الملكية من أول الأمر. قال إنهما لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كالبيع والوطئ والعتق والإيصاء، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية. يعني فصلت قلت لعلهم لا قد يقال إما عقلان أو شرعا. عقلان لأنه ما يصير ملازم، لا لازم أعام. والآن الملازمة الشرعية التي كان مبني عليها الاستدلال، تذكروا قلنا أن التقريب الأول كان مبني على ملازمة، ملازمة الشرعية نقش الملازمة الشرعية. وإباحة التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات. المقامات خاصلة في الموارد التي كالبيع باللفظ، فإن هناك ملازمة على أن إباحة التصرفات في البيع يقتضي كذا، الهبة الهبة أيضا الهبة باللفظ وما شاكل ذلك. من الإجماع وعدم القول بالانفكاك، عدم القول بانفكاك الإباحة بل التكليفية عن الملك من أول الأمر دون المقام، إذ لا يوجد عندنا إجماع. بالعكس المشهور قائلون بشنه؟ المشهور قائلون بإباحة جميع التصرفات وعدم إفادة الملكية أصلا. قال دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم. والشيخ يقول لا يعلم، احنا نقول لعله يعلم بالعدم، واضح يعني، لان المشهور بحسب الظاهر يرون جواز جميع التصرفات ما مع انه لا تفيد الملكية من اول الامر، وان كان يكفي في الرد لا يعلم. دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم، حيث اطلق القائلون بعدم الملك اباحة التصرفات، فظاهر إطلاقهم أنهم يريدون جميع التصرفات المتوقفة على الملك وغير المتوقفة على الملك. وصرح في صرح تأييد لفهمه للإطلاق، وصرح في المسالك تأييد لفهم الإطلاق، لأن قد يقول قال لا هم لا يستفاد من كلمات إباحة جميع التصرفات. وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات، غاية الأمر هي كلام المسالك أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما، بدعوى أن دليل لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك لا يقبل التصرف عرفان، فلا بد أن نحافظ على هذا الدليل فنلتزم بالملكية الآنية. فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار، ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر ليقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك. وأما ثبوت من النعلاقة ودعوة هذه اللي بحث عن ودعوة رجوع للآيتين كان الأولى أن يذكره قبل وأما ثبوت لقائل أن يقول بأنه تارة نبني على أن من قال بإباحة التصرفات يدعي إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك وتارة نقول أن من قال بهذه المقالة وهو إباحة التصرفات لا يدعي إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك فإن بنينا على الأول كما كان مصب إشكال المصنف فإن الحق مع المصنف إذ أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك غاية ما تقتضيه الملكية الآنية بالتقرير الذي ذكرناه ولكن لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك فإنهم لم يصرحوا بذلك وغاية ما يدعى الإطلاق ولم يحرز الإطلاق في كلامهم لأنه لا يحرز أنهم في مقام البيان من هذه الجهة وإنهم كان وإنما هم في مقام بيان عدم إفادة المعاطاة للملك وإفادتها للإباحة في قبال إفادتها للملك الذي يقول به من العامة فقالوا تفيد الإباحة التصرف أما أن منظورهم إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك أو لا فليسوا هم في مقام البيان من هذه الجهة بل ذكر الشهيد بل في حواشيه على القواعد كما تقدم علينا سابقا أنه منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة خمسا وزكاة وثمن هدي فقال ما ينتقل إلى الشخص عن طريق المعاطاة لا يصح دفعه خمسا يعني لو تعلق الخمس بماله لا يصح أن يسدد الخمس من هذا المال لأنه ليس ملكا له ولا خمس إلا في ملك لا يصح التقميص إلا إخراج الخمس إلا بمال مملوك وكذا الهدي وكذا الزكاة وذكر أيضا أنه لا يجوز وطء الجارية المأخوذ بالمعاطاة وقد صرح الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي أنه في معاطاة الهدايا لا يجوز وطء الجارية تذكروا المطلب العبارة نقلنا عن الشيخ أنه الشخص إذا أهديت له جارية بالمعاطاة لا يجوز له أن يطأها إذن لا يحرز أن المتكلم وهم المشهور في مقام البيان من هذه الجهة وحينئذ نقول بناء على أن كلامهم لا إطلاق له قد يوجه التمسك حينئذ بالآية لإثبات جواز التصرفات فيقال أن الآية دلت على جواز التصرفات المذكورة وجواز التصرفات المذكورة لازمه ثبوت الملك من أول الأمر إذن لو كانت الأدلة تدل على جواز التصرفات حتى المتوقف على الملك لالتزمنا بالملكية الآنية، ولكن لا وجه للتشبث بإثبات الملكية الآنية، لأنها إنما تدل على جواز التصرفات بلحاظ شنو ما لا يتوقف على الملك، وجواز التصرفات المذكورة يثبت من خلالها الملكية. والجواب على ذلك واضح بالالتفات إلى ما تقدم، فإنه نحن لم نستدل بالآية بمدلولها المطابقي لإثبات الملكية، وإنما استدللنا على الملكية إفادة المعاطاة للملكية بالمدلول الالتزامي الشرعي. وحينئذ نقول لو سلمنا أن الآية لا تدل على جواز وحلية جميع التصرفات كما تقولون، إلا أنه كيف نثبت الملكية؟ بل أصعب بناء على هذا الكلام أصعب، لأن غاية ما تدل عليه الآية أنه يباح لك التصرف التصرف في العين المأخوذة بالمعاطات بخصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك. فكيف نثبت الملكية؟ إثبات الملكية ليس من الآية، إثبات الملكية بالملازمة. وحينئذ لقائل أن يقول بأننا نحكم بإباحة التصرف كما يظهر من عبارة المشهور، ومع ذلك لا نسلم بثبوت الملكية. ولم يثبت إجماع أن كل من قال بإباحة التصرفات قال بالملك من أول الأمر، فيمكن للفقيه أن يلتزم بإباحة التصرفات المذكورة مع التزام أنه لا يحصل الملك. وإذا أصررتم أنه لا بد من الملكية حين التصرف كما يظهر من بعض عبارات المشهور أنه يلزم، تذكروا يلزم بالتصرف، نقول هكذا: المعاطات تفيد الإباحة من أول الأمر ولا تفيد الملكية من أول الأمر. غايته أنه لو تصرف أحد الطرفين تصرفا مغيرا للعين حينئذ تلزم المعاطات فتفيد الملكية من حين التصرف. إذا قلنا بأنه كما ذكرنا عن المشهور تتذكروا أنهم يقولون تفيد الإباحة ولكن بالتصرف المغير للعين أو المتلف تلزم المعاطات، نقدر مقدر ما قام عليه الإجماع، يعني الآية غاية ما تدل على الإباحة. أما إفادة الملكية نحتاج إلى دليل من الخارج، فإن ثبت أن المشهور يقولون بالملكية حين التصرف التزمنا بالملكية حين التصرف بناء على الإجماع، وإلا فنحن نلتزم بالإباحة فقط وفقط، ولا تبيح ولا نقول بإباحة التصرفات المتوقفة على الملك. فكأن المتوهم أو المستشكل فهم أننا نستدل بالمدلول المطابقي، فقال تستدل بالمدلول المطابقي. نعم، لو كانت الآية تدل على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك نقول بالملكية الآنية، لكن لا تدل على ذلك، تدل على إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك، فلازمها إثبات الملكية من أول الأمر ولا موجب للالتزام بالملكية الآنية. نحن نقول الآية ما تدل على الملكية أصلا، إنما تدل بالملازمة. فإذا أنتم أخرجتم التصرفات المتوقفة على الملك فأين كيف تثبتون الملكية أصلا؟ قال: ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة، يعني المعاطات تفيد الإباحة، جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك حتى نكتشف الملك الآني، حتى نكتشف الملك الآني. من وين لم يعلم القائل؟ كما يظهر من المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الهدي، وعدم جواز وطئ الجارية المأخوذة بها المأخوذة بالمعاطات، وقد صرح الشيخ بالأخير يعني في مسألة وطء الجاري عدم جواز وطء الجارية بالأخير في معاطاة الهدايا. إذا تبي تقول يرجع فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جواز التصرفات فيثبت الملك من أول الأمر مدفوعة بأنه يعني سلمنا نسلم أنه لا إذا ما يثبت جميع التصرفات بأنه وإن لم يثبت ذلك يعني صحيح لم يثبت حلية جميع التصرفات إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرف غير متوقف على الملك هذه التصرفات يعني غير المتوقفة على الملك قائل بالملك من أول الآن. خب الآية ما تدل على الملكية من حد ذاتها فنحتاج إلى ملازمة من الخارج من إجماع. خب ماكو إجماع إلا أن إلا أنه بلي أسمع فيجوز للفقيه بحينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك بل لا من أول الأمر. فيجوز تفريع على ودعوة على كل المطلع فيجوز للفقيه حينئذ التزام جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك. الظاهر ترى كل المطلب ما على الأخير. على الأخير كان الدعوة انتهت. الدعوة تقول حلية التصرفات غير المتوقفة على الملك أصلا. فيجوز هي النتيجة النهائية يعني بيقول لا النتيجة النهائية من هالمطلب لا تلازم بين حلية التصرفات وحصول الملك من أول الأمر لعدم وجود إجماع حتى يلزم منه مخالفة الإجماع. فالنتيجة أنه يجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك لا من أول الأمر. هذا تمام الكلام في شرح الإشكال الذي ذكره المصنف. ولكن الآخوند أعلى الله مقامه استشكل على هذا الكلام وقد نقل هذا المطلب المحقق الإصفهاني قدس سره في الجزء الأول من حاشيته صفحة 113. وحاصل ما أفاده الآخوند قدس سره أنه إباحة التصرف تكشف عن الملكية من أول الأمر بالملازمة الشرعية، وذلك لأنه يقول الآخوند لا بد أن نفرق بين مطلبين. المطلب الأول أن ننظر إلى ذات التصرفات كالوط والبيع والعتق والإيصاء، فننظر إلى هذه التصرفات المتوقفة على الملك بلحاظ نفسها، نفس زمان البيع، نفس زمان حصول الفعل، زمان الوط، زمان العتق. وتارة ننظر إلى زمان جوازها شرعا، أي زمان جواز الوط وجواز البيع وجواز العتق وجواز الإيصاء. لا ننظر إلى ذات الفعل، ننظر إلى الحكم المترتب على الفعل وهو ترخيص الشارع. فإذا نظرنا إلى الأول فالحق مع الشيخ، يأتي الإشكال. فإن غاية ما دل عليه دليل لا عتق إلا في ملك أن نلتزم بالملكية قبيل التصرف المذكور بآن ما. فلو فرضنا أنه باع بل أو أنه انتقلت له الجارية بالمعاطاة يوم السبت ووطأها يوم الأربعاء، فإنه يلتزم بالملكية يوم الأربعاء قبيل آن التصرف، وهذا لا يثبت الملكية من أول أمن أيام من يوم من يوم السبت. ولكن الصحيح أنه لا بد أن ننظر إلى حكم الشارع بالجواز، فإنه بمجرد أن انتقلت إليه الجارية بالمعاطاة من أول آن الانتقال جاز له الوقف بلا إشكال. ولهذا لو وطأها في أول الآن، لو عقلا يعني صار في أول الآن، ألا يصح؟ لو عتقها في أول الآن أنت حرة، ألا يصح؟ جواز الوقف، جواز العتق، جواز الإيصاء كحكم شرعي مترتب على المأخوذ بالمعاطاة ثابت من أول الأمر، أول آن الأخذ. فحيث إنه ثبت الجواز الشرعي من أول آن الأخذ، ثبتت الملكية من أول آن الأخذ. ليش؟ إذ لا معنى لتجويز الشارع الوطأ مع أن الآطئ غير مالك. ملتفتين؟ لا معنى أن يجوز الشارع العتق مع أنه المجوز له غير مالك، إذ أن موضوع الجواز ما هو الملكية، موضوع جواز هذه التصرفات مو واقع التصرفات، وجواز موضوع جواز هذه التصرفات المالك. فمتى ما حكم الشارع بالجواز تنقح موضوع الدليل بالملازمة. إذا علمنا بثبوت الحكم علمنا بثبوت الموضوع للملازمة الشرعية. وحيث إن الشارع يقول لا يجوز الوطء إلا في ملك، ولا إشكال عند أنه يجوز هذه التصرفات شرعا من أول آن الانتقال، فتثبت الملكية من أول آن الانتقال. تفتين المطلع؟ ولهذا قال المحقق الإصفهاني شرحا لكلام الآخوند: ويمكن أن يقال، هي كلام الآخوند، إن إباحة التصرف عند انعقاد المعاطاة لا تدور مدار فعلية التصرف، فالإباحة من أول الأمر مع عدم الملك من أول الأمر مرجعها إلى ترخيص الوطئ لغير المالك، لأنكم تقومون تحصلت الملكية يوم الأربعاء مع أنه يوم السبت كان يجوز له، فيجوز كان يجوز للواطئ أن يطأ في غير الملك. يقول فالإباحة من أول الأمر مع عدم الملك من أول الأمر مرجعها إلى ترخيص الوطئ لغير المالك، وهو مضاد لحرمة الوطئ على غير المالك. هكذا قام جاب شيء ما نحتاج، هكذا أفاد شيخنا الأستاذ على ما هو ببالي لا موجود في حاجة الآخرون. فما هو رأيكم في هذا الكلام اللي عمقه الآخر؟
يعني يمكن أن يدرد في أنه نحن لا نلتزم بالجواز من أول، لا نلتزم بجواز الوقت من يوم السبت.
نعم فضل.
نلتزم بجواز الوقت لأنه حصل يوم الأربعاء، كشف عنه الوقت الذي حصل يوم الأربعاء.
يعني ما يجوز الوقت؟
لو حصل الوقت يوم السبت لكشف الوضع يوم،
يعني يصير حكم الشرعي تابع اختيار المكلف. يعني هو إذا وطأ الأربعة أشار جواز يوم الأربعة، إذا وطأ الثلاثة أشار جواز يوم الثلاثة، إذا ما وطأ ما جواز له. يعني
مثل على الحكم باللزوم مثلا، إذا مثلا ما يطلقه فيحكم الشرع باللزوم، ما في مشكلة. كانت إباحة في الإباحة،
ولا هذا إشكال نفسه، إشكال نفس الشيء هذا.
الإباحة العادية المالكية مثلا شخص وضع شيء هذا أكل منه مثلا هو أكله، لازم
يعني حكم الشاء إذا أنتم تسأل نسأل يعني تقولون بجواز التصرف لما تقولون وإلى آخر يقول
إحنا نقول لا
الظاهر أنه لا أحد يلتزم بعدم جواز التصرف من حين الانتقال متى ما انتقل إليه لك أن تعتقه يجوز لك أن تعتقه إذا ثبت الجواز التصرف ثبتت الملكية من زمان جواز التصرف
جواز جميع التصرفات من أول الآن ما على التصرفات
الموقوفة
على الملك.
لا هم يقولون ضحي براتهم يقول الشيخ الأخ هكذا تباح جميع التصرفات من أول الآن غايته أنه لو وطأ فنقول بالملكية. يقول الآخر إذا قلتم بأن الآية تدل على إباحة جميع التصرف تسلمت في الآية رجع للآية. الآية تدل على إباحة جميع التصرفات باعترافك أيها الشيخ. إذا سلمت الإباحة فإن إباحة التصرف حين تساوق الملكية ولعل هذا هو الصحيح في دعوى الملازمة. يعني الصحيح في دعوى الملازمة الشرعية هكذا أن نقول أن إباحة جميع التصرفات المستفادة من الآية تلازم الملكية من زمان إباحة التصرف وإلا يلزم التفكيك بين الحكم وموضوعه. هنا حاول الإصفهاني نعم من هو إصفهاني بلي. حاول الإصفهاني والسيد الخوئي أن يدفعا هذا الإشكال فقرأوا أنا ما بشرح لكم اليوم عشان تقرأوا أنتم المطلب فتأملوا فيما أفاده الإصفهاني سيخوي نسيت ما كتبت العبارة سيخوي في مصباح الفقهاء تعرض إلى هذا الكلام. المهم راجعوا كلام ما استفاد من كلمات الإصفهاني راجعوا كلمات الإصفهاني فلي ماذا تفهمون منها حتى نأتي غدا وتكونون على بينة في عبارة العبارة شوي نوعا ما دقيقة فلي. فتأملوا في هذه العبارة إلى غد. والسيد الخوي هم عنده جواب يفرق بين التمليك والملكية يقول فرق بين التمليك وبين الملكية ويمكن أن ينفكا ونحن نقول بجواز التمليك لا بالملكية وفرق بين المطلبين واضح. فايش يريد يقول السيد الخوي وش فرق بين التمليك والملكية ويمكن أن نلتزم أن التمليك حاصل لكن الملكية ما حصلت ولا وطاء إلا في ملك ناظر إلى الملكية لا نظر إلى التمليك ولا يلزم التفكيك وكذا عند كلام الشيخ السيد الخوي أيضا تأملوا يعني راجعوا هذا المطلب يأتي غدا بحثه إن شاء الله ثم نذكر قوله في هذه السؤال الثاني قال فالأولى حينئذ بطلت الملازمة الشرعية صحيح فالأولى حينئذ التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا. شنو مراد من هذا الدليل يعني هل هذا يريد أن يرجع إلى البيان الثاني الذي ذكره صفحة كام صفحة 40 حيث ذكرنا تقريبا للاستدلال بأحل الله البيع أن الآية تدل على الحلية التكليفية ولازمها الصحة قال هذا هو البحث جاب تقريب آخر أن الآية بالمطابقة تدل على صحة البيع لكنه محل تأمل قال هل رجع عن التأمل وهني قال هذا فالأولى حينئذ التمسك بذاك البيان الثاني أو أنه فيكون هذا رجوع عن التأمل مع أنه كيف رجع عن التأمل بين أن سبب الرجوع ولا أشار إليه أو أنه يريد أن يشير إلى بيان ثالث آخر غير ما ذكره من قوله محل التأمل إذا كان يريد الاحتمال أنه رجوع كيف ندفع الإشكالات التي ذكرناها في بيان التأمل ذكرنا أنه ليش قال محل تأمل صحيح شيخ علي راجعوا كلامنا ذكرنا أن التأمل له وجوه كيف نحل التأمل عشان إذا لا هو التأمل بل في محله هذا يريد شيء بيان آخر ما هو هذا البيان الثالث هل لقينا هناك بيانات ثلاث للمطلب ما هو البيان الثالث للمطلب هنا الأصفهاني هم عنده كلام كذا، هم تأملوا في المطلب أيضا إلى غير. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.